أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في المحطة الثانية، وهي معقودة للاختلاف الناشئ في الحديث الناشئ من الرواة من غير تعمد. والمقصود هنا ما يقابل المقصود بالتعمد في المحطة الأولى، أي سوء القصد، وإلا فإن التعمد أعم كما لا يخفى كلفظ. فالمقصود في المقام أسباب اختلاف الحديث الناشئة من الاختلالات التي لا يريد مسببها الإخلال بحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم، وإن أفضى فعله إلى ذلك. ونقول هنا على سبيل التوضيح والتمهيد، إن الحديث الشريف سواء عندنا أو عند القوم قد اعترته عوامل وأسباب عديدة. تقدمت الإشارة إلى أهم وما يهمنا ويعنينا في هذا المجال على سبيل التوطئة والتمهيد، هو الإشارة إلى أن هنالك فرقا واضحا بينا بين آيات القرآن الكريم التي دونت بمجرد أن أفيض من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هنالك كاتب أو كتاب للوحي يكتبون الآيات عندما يسمعونها من النبي صلى الله عليه وآله، ما يقتضي عدم وجود أدنى تغيير أو تحريف أو اختلال في نقلها، وهذا في زمن قل فيه الكتب والذين يعرفون القراءة والكتابة. أما الحديث الشريف فإن الواقع الاجتماعي للعرب الذين كانوا أمة في الغالب لا تقرأ ولا تكتب، ومع كل الجهود التي قام بها الإسلام في سبيل القراءة والكتابة نجد أن الذين صاروا يكتبون ليسوا هم الحالة الشائعة في الناس، بل هم فريق وإن اتسع عدده إلا أنه بالقياس إلى غير الكاتبين يبقى عددا قليلا نسبيا. مضافا إلى هذا أن معرفة القراءة والكتابة لا تلازم معرفة الكلام وأبعاد الكلام الذي يطلقه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا كبيرا، خصوصا إذا عطفنا النظر إلى أن أساليب الكلام التي كانوا يعتمدونها صلوات الله وسلامه عليهم لم تكن على وزان واحد سلس في التعبير عن المقصود، وإن كانوا أفصح الناس وأبلغهم، وذلك نتيجة الظروف الموضوعية التي ابتلوا بها فاحتاجوا بأن يتحدثوا كثيرا عبر معاريض الكلام ولحن الخطاب. نضيف إلى هذا أن وسيلة الكتابة كانت وسيله بدائيه صعبه ولا تزال صعبه الى قريب عصرنا. وهذا ايضا مما يؤثر في عمليه النقل للحديث. يضاف الى هذا وذاك ان التحديث ليس مجلسا منضبطا كما هو الحال في تلاوة آيات القرآن الكريم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ هو الذي يملي ابتداء ويستطيع أن لا يملي قبل تهيئة المجلس المناسب لإملاء آيات الله سبحانه وتعالى، بينما الأحاديث يفرضها الواقع الموضوعي من سؤال السائلين أو وقوع الحوادث أمام المعصوم عليه السلام أو طرو أمر من الأمور، وفي بعض الحالات يكون على قاعدة عقد مجلس خاص يملي فيه المعصوم ويلقي ما يريد أن يلقيه من مطالب ومعارف. وإذا أخذنا عينة الأحاديث الفقهية فهي في الأعم الأغلب تعود إلى الأقسام السابقة لا إلى القسم الأخير، ذلك أن معظمها هو عبارة عن أجوبة أسئلة السائلين واستفتاء المستفتين. وهذا يفترض بطبيعة الحال في مثل هذه الظروف في بعض الحالات أن لا يكون هنالك كاتب للمجلس، أو هنالك كاتب لكنه لم يتعود الكتابة بشكل سلس بحيث يسمع ويكتب في آن. أو تفاوت حالات الناس الحاضرين في الضبط والفهم ومستوى معرفة ما يرمي إليه الإمام أو يلقيه، وهذا الأمر لا زلنا نشاهده إلى يومنا هذا. إن نرى أناسا يقضون في معاهد العلم سنوات ومع ذلك عندما تقرأ كتاباتهم تجدهم يكتبون بحسب السماع، فيكثر خطأهم في كتابة التاء المربوطة بالتاء الطويلة إن لفظت تاء، أو يخلطون بين الضمة والواو، أو إلى ما هنالك من أمور لا داعي للتعرض لها فعلا. هذه جهة مهمة ولها تأثيرها الكبير لاحقا في نقل الحديث. فكيف إذا عرفنا أن معظم هذا الحديث في شقه العامي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله منع تدوينه أكثر من قرن من الزمن، فمن الطبيعي جدا أن نلاحظ الكثير من الاختلاف والاختلال فيه بمعزل عن إدخال عنصر الوضح الذي أشاع الفساد فيه. هذه مقدمة هامة. المقدمة الثانية الهامة في هذا المجال هي أن الأصل أن ينقل الإنسان ما سمعه من دون أي تغيير أو تبديل، وهذا لا نحتاج للتدليل عليه إلى دليل خاص، إذ هو مقتضى الطبيعة الأولية في الإنسان الضابط الأمين في النقل. إذ الارتكاز العقلائي القائم على نقل الأخبار والاحتجاج بها يقتضي أن يكون الناقل من غير تغيير أو تبديل، ولذا فمن الطبيعي جدا أن يكون من يكتب في المجلس يكتب عين الألفاظ التي يلقيها الإمام عليه السلام، ومن ينقل عن المجلس ويكتب بعد ذلك. فمن الطبيعي جدا أيضا إذا كان صاحب حافظة كاملة أن ينقل عين ما حفظه وسمعه. ومن حسن حظنا إلى حد كبير أن حسن الحافظة كان موجودا في تلك المجتمعات أكثر منه في مجتمعاتنا المتأخرة، إذ كان يكثر الاعتماد على الحافظة. لكن هذا لا يعني أن أصحاب الحافظة كانوا جميعا أصحاب كرامة في الحفظ.
إلى التعمد أعمد فضلت وشو أصبت
اسم نجي إن شاء الله. على هذا الأساس فالمقصود من كونهم أصحاب الحافظة لا يعني أنهم جميعا كانوا أصحاب الكرامة في الحفظ، بحيث إذا سمع الكلام حفظه عينان. لا ننكر وجود هذا، إلا أنه حالة نادرة في الناس بحيث يستطيع أن يحفظ الألفاظ بكاملها ويكتبها بعد ساعات أو بعد أيام ولا يغير في حروف الجر أو في بعض الكلمات على مستوى المترادفة كما لا يخفى. ونتيجة هذا فمن الطبيعي في الثقة الأمين أن يكون عندنا لا يكتب في المجلس أو لم يتسنى له الكتابة، لأنه حضر زائرا فبدأ الإمام بالكلام مثلا، لم يحضر معه دواته وقلما، أن يتوخى نقل المطلب على ما سمعه أو ما هو أقرب إليه. ومن الطبيعي جدا في هذا المجال أن نجد من بعض المحدثين نتيجة ورعهم استشكالا ما في تغيير وتبديل حتى الألفاظ، ومن هنا نشأ سؤالهم من أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم في موارد متعددة عن جواز تغيير الألفاظ. وهذا ملحوظ في الأسئلة والأجوبة التي سنشاهد بعضها إن شاء الله. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الارتكاز الذي ذكرناه. الأصل الأولي، الأصل الأولي مفترض عدم الجواز. أنا أقول قال الصادق عليه السلام. إيه. لسه بنجي لهذا النقطة. عندما ننسب إلى واقعة حدثت أمامنا شيء، وعندما ننسب كلاما إلى قائله شيء آخر. فرق جدا بين نقل الواقعة وبين نقل خلاصة كلام، خلاصة كلام، وبين نقل كلام بعينه. عندما أقول أنا الراوي الذي سمع الصادق عليه السلام أو سمع شيخ العشيرة، أقول قال شيخ العشيرة كذا، الأصل الأول والأمر الطبيعي أن أنقل نص كلامه.
أنا أقول أليس من المرتكز عند العقلاء؟
كيف مرتكز؟
يعني انه في تسامح بين الامر.
انت رحت الان الى التسامح، المواطن التي
أنسب فيها إلى شخص كلامان لابد وأن لا أتسامح فيه. الأصل عدم التسامح. نعم أحسن الآن نشير إليها إن شاء الله. نعم إنما يحدث مثل هذا التسامح في نقل الوقائع لا في نقل الكلام، وإنما يحدث في نقل الكلام إذا ما حدث نتيجة العسر الذي يتمالك الإنسان نوعا في أن ينقل عين ما سمعه من المتكلم، وتقتضي الأمانة في مثل هذا المجال أنه إن احتمل نسيان جزء من اللفظ أو المعنى أن ينبه على هذا فيقول ونسيت ما زاد. وهذا كثير في الأحاديث، فضج الناس فلم أسمع بقية الكلام، موجود في أحاديث عديدة خصوصا في الوقائع المشهورة التي يكون فيها عدد كبير من الناس.
هذا مش محصور إذا كنت نكتب
لا ليش محصور. فأضاف إضافة فصمنيها الناس. هذا جابر بن سمرة في حديث الغدير أو غير ذلك. وعلى هذا الأساس فنحن نقبل أن السيرة العملية قامت على التساهل، لكن لا على أساس استحلال ذلك ابتداء وأنه الأصل، بل على أساس قلة العارفين بالقراءة والكتابة وعسر نقل الألفاظ بعينها عند غالب الناس خصوصا في الكلمات الموصولة والطويلة. ولذا عندما أراد بعض الثقات أن ينقلوا استجازوا في هذا الأمر، وهذا ما يدلل على أنهم كانوا يستشبهون بإشكالية أن ينقلوا بغير الألفاظ، وإلا لما التجأوا إلى ذلك. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، لا نجد في كلام أئمة أهل البيت أو رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين حثا أو أي نوع من أنواع الحث على النقل بالمعنى، بل العكس هو الصحيح. إذ الشائع في كلامه وكلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الحث على تقييد العلم بالكتاب، وعلى أن يكتب الإنسان ما يسمع منه. وقصة ذاك الرجل مع قريش عندما نهته عن كتابة جميع ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورة معروفة، عندما قالوا فضت أفواههم بأنه رجل كالرجال يتكلم في الرضا والغضب، فجاء شاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الرواية. أما الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، طبعا والروايات عن النبي كثير، حتى ألف ابن عبد البر تقييد العلم وغيره في غيره. وأما الروايات الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في الحث على كتابة ما يسمعون، والظاهر جملة منها أو كثير منها من غير تغيير وتبديل، والحث على الاحتفاظ بالكتب، والحث على تناقلها واستنساخها وآداب الاستنساخ أيضا في بعض الأحاديث، كل هذا يدلل على أن الأصل الذي كان يريده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وكان يحث عليه مرارا وكرارا هو أن يقيد هذا العلم بالكتاب. لكن هذا لا يغير الواقع، إذ هنالك كثير من الناس ليسوا أهل كتاب أو ليسوا أهل كتابة أو لا يسهل عليهم هذا الأمر. وعلى هذا الأساس فمن الواضح جدا هذا الأمر، وما نجده في المرويات من نقل للحديث بالمعنى أو الاستجازة بنقله كذلك يبقى مجرد استثناء شكل مشكلة عند بعض الرواة كما سنلاحظ في تعابير الأحاديث، فأجازهم الإمام صلوات الله وسلامه عليهم ووضع عليهم شرطا أو شروطا في ذلك. ولذا فإنه على مستوى النصوص نستطيع أن نقول بأنه يبقى الأساس حينئذ في مقام النقل النقل باللفظ، ويبقى الأساس هو التدوين كما سمع، وأما التغيير والتبديل فهو حل لمشكلة الراوي، لا أنه مراد ومرام للإمام صلوات الله وسلامه عليه ابتداء، فيبقى هو الحالة الاستثنائية، ما يعني بطبيعة الحال التقليل من شيوع النقل بالمعنى، معرفة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه بطبيعة الإنسانية العامة، وأن هذا لابد وأن يفضي إلى الاختلافات والاختلالات في مقام النقل، خصوصا إذا تعدد النقلة عن واقعة واحدة، وهذا ما شاهدناه ولا زلنا نشاهده في كتب الحديث، وقد نبه العلماء على موارد كثيرة في ثنايا أبحاثهم الحديثية والفقهية في هذا المجال، وسنلاحظ طرفا من هذا الكلام إن شاء الله حين الحديث قريبا عن آثار النقل بالله. هذه نقطة أو مقدمة ثالثة، المقدمة الرابعة إن وجود حالة النقل بالمعنى هي حالة تتوقف عندما يدون الحديث لأول مرة، هذه نقطة مهمة انتبهوا لها يا أخوان، إذ من الواضح أن من ينقل المكتوب ينقله كما هو، قد يقع في الخطأ، قد يقع في التصحيح، قد يقع في القلب، قد يقع في الإدراج مما سنشرحه إن شاء الله، أو غير ذلك من الاختلافات والاختلالات، ولكن النقل بالمعنى إنما يكون عند السماع من غير كتابة، فعندما ينقل شفاها لمن يكتب أو يدون هو بعد ذلك يكون حينئذ نقله بالمعنى، وإن كان طرام النقل بالمعنى محل تأمل وتوقف لدينا، وليس هنا محل بحث عنه. إذا مقدار ثابت من جواز النقل بالمعنى هو نقل السامع عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولا مجال هنا لدعوى إلغاء الخصوصية، لأن النقل بالمعنى لا ينفض في العادة عن نشوء الاختلافات والاختلالات بدرجة ما من الاختلاف والاختلال، لا أقل نتيجة ضعف الحافظ العادي عند كثير من الناس، وضعف المستوى العلمي والثقافي والحصيلة اللغوية عندهم، فقد يحسبون ما هو مرادف غير مرادف،
وينقل ما فهم
هو هذا يتسبب بفهم معين فيتسبب بنقل على خلاف وجهه، ولذا فلا نستطيع أن نلغي الخصوصية بالنسبة للناقل مباشرة عن المعصوم عليه السلام، ونقيس به من ينقل عنه واسطة ثانية أو واسطة ثالثة، إذ من الطبيعي جدا أن يزداد الاختلاف والاختلال في النقل، لأن من ينقل عن المعصوم بالمعنى إن افترضنا في الحالة الوسيطة تبديل ألفاظ واختلال بدرجة 1% مثلا، فإن النقل بالمعنى عن الناقل بالمعنى في الواسطة الثانية أو الواسطة الثالثة سوف يتسع ردقه، بل ربما بات إلى حد ما مضمونا هجينا بالقياس إلى ما قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولا تستغربوا هذا الكلام يا أخوان، إذ من الوضوح بمكان أن معظم الأصحاب الذين رووا الحديث هم قيدوه بالكتاب، والأصول الأربعماية هي تعبير عن هذا الأمر، إذ نفس السامعين من الإمام في الغالب هم الذين دونوا هذه الأصول، منهم من كان يكتبها في المجلس ومنهم من كان يكتبها بعد ذلك، وتنوقلت كتابة عنهم من خلال مدارس كانت تعقد للحديث إقراء وتعليما ومناولة واستجازة وإجازة واستنساخا، ومع ذلك فما نجده من اختلاف نسخ في كتب الحديث كثير جدا. حتى أن البعض يتوهم في كثير من الحالات أن الحديث الواحد حديثان مع اتحاد السند والمضمون، فكيف إذا ما ترامى نقل الحديث بالمعنى من سامع إلى السامع منه وكذلك؟ فمن الواضح أننا لن نختلف في أن الاختلاف والاختلال سوف يكون أقرب وأكثر تأثيرا على الحديث كما لا يخفى. ولذا فإننا نصر على أن الحديث بعد أن يكتب لا ينقل بالمعنى ولا نستحل ذلك، والأدلة التي استدل عليها لا تدل عليه، سواء الارتكاز العقلائي أو بعض هذه الروايات التي أباحت وجوزت، إذ لا نسلم أن مثل هذا الارتكاز موجود بالنسبة للمدونات، بل هو على تقدير وجوده وهو موجود في الجملة، إنما يكون في المسموعات والمشافهات، وأما في المدونات فأقل ما يقال أننا لا نجد من أنفسنا ارتكازا من هذا القبيل، بل النقل عن المدون لا بد وأن يطابق المنقول عنه، وسرعان ما يتهم العقلاء من يجري على خلاف ذلك بأنه يحرف في مثل هذه الحالة، حتى لو كان من المرادف إلى مرادف. بينما في المسموعات نتيجة هذا العسر والحرج الذي ذكرناه والظروف الموضوعية يحصل التساهل على قاعدة الضرورة، الضرورة في كل شيء بحسبه كما لا يخفى. ثانيا نشكك أقل ما يقال في وجود ارتكاز يقبل النقل بالمعنى عن الناقل بالمعنى وهكذا، تعاقب الأيدي في نقل الحديث أو الألسنة والحافظات، ويكفي التشكيك في هذا المجال لعدم إمكانية قبول ذلك والتنبه إلى ما يحصل من اختلاف واختلال، قد ينبه إلى ضعف مثل هذا الارتكاز إن الدعية في المقام يعني مع الوسائط. وهذا لا يهمنا كثيرا، إذ من الواضح أن أحاديثنا دونت في الغالب من الواسطة الأولى وفي أقصى التقادير من الواسطة الثانية، يعني الأصل أنهم يدونون في المجلس، يعني هناك من يدون في المجلس كما ينقل عن زرارة رضوان الله عليه أنه كان دائما ما يكتب في مجلس التخاطب، والبعض وصف بحافظة استثنائية جدا، حتى قيل في بعض غير الأجلاء إن أحاديثهم أسد من أصحاب الإجماع مثلا، من باب المبالغة في دقتهم في النقل. والبعض مع عظمتهم نقل عنهم أيضا نسبيا كثرة اختلاف واختلال في نقل الحديث، كما ينقل عن الشيخ الطوسي مثلا مع أنه ينقل عن مكتوب. ها؟ جيد. ولذا فإننا صغرويا لن نواجه مشكلة أساسية في هذا المجال، يعني في النقل بالمعنى على مستوى الوسائط المتعددة، إذ معظم الحديث أفيض في زمن الباقر والصادق عليهما السلام، ومعظم الأصول والكتب الأساسية في الطائفة قد دونت من قبل هؤلاء الأصحاب، وما جاء بعد ذلك جاء نقلا عن هذه المدونات كما لا يخفى. وبعد هذا وذاك ننتقل إلى المقدمة اللاحقة إن شاء الله وتأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.